بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نعم، يقول يبين المصنف رحمه الله تعالى في معرض ذكر الأسباب التي تعين على حسن الخلق أن على المسلم دائماً أن يتأمل بعد فهم القرآن والسنة، لا بأس أن يسترشد ويتأمل بعض قصص الأخيار الذين رضوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وقنعوا بذلك، لأنه كما هو معلوم ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فلو تأملت كثيرا من هذه القصص التي أهلها سائرون على هدي الكتاب والسنة، وما تجد عندهم من راحة بال وسكون حال ورضا بما قدر الله سبحانه وتعالى، فلا يجزعون ولا يسخطون ولا يلومون الأقدار كما يحصل من بعض الناس، ولا يقول ربي لما فعلت بي كذا وكذا كما يقوله بعض من يعترضون على القدر، ولا يسخطون على قضاء الله وقدره، ولا يسخطون على الناس وما آتاهم الله من فضله، بل تجدهم راضين قنعين بما آتاهم الله من فضله، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، فإنهم يرضون بقضاء الله وقدره ويسلمون بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وبالتالي تجدهم في راحة قلب وطمأنينة حال، راضين بما قسم الله لهم، غير جزعين ولا ساخطين ولا ممتعضين، بل إنهم يتمتعون بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، فتجد أحدهم قانعاً تماماً بما قسم الله له، تجده مرتاح البال قانعاً بقدر الله سبحانه وتعالى، متحلياً بأكرم الخلق وأجلها وأفضلها، تظنه من أغنى الناس وهو فقير، لأنه يعلم أن هذه الحياة الدنيا يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. نعم.
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك
ذكر المصنف هنا مسألة الرجاء، وهي مما يعين على حسن الخلق. إذا أعظم الرجاء في ربه وكان متفائلا دائما يرجو رحمة الله عز وجل. وقبل أن ندخل فيما ذكر المصنف من تحري الرجاء وأنهم هم أهل رحمة الله، أبين أمرا مهما يتعلق بالرجاء. المؤمن الحق الموحد لا بد أن يكون بين ثلاثة أركان يسميها العلماء أركان العبادة القلبية، ألا وهي الرجاء والخوف والمحبة. يرجو الله ويخافه ويحبه، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، ويقدم محبة الله عز وجل على كل أحد. وهذه الأمور الثلاثة لا بد أن تتساوى في قلب المؤمن، يحب الله ويرجوه ويخافه، وهذا أمر ليس إلا لله، فهو الوحيد الذي يحب مع رجائه وخوفه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في باب الرجاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الخوف: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال في باب المحبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول في باب الخوف والرجاء متزامنة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولا ينبغي أن يغلب جانب على جانب من هذه الأمور الثلاثة. وإن كان العلماء قالوا ينبغي للعبد أن يغلب جانب الخوف في الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء في المرض حتى لا ييأس من رحمة الله. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لكن لا بد من وجود هذه الأمور الثلاثة مع بعضها البعض. وقد ذكر المصنف هنا أن الرجاء مهم ليسعد المؤمن بربه وبرجاء ربه، وألا ييأس من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة رب من رحمة ربه إلا الضالون، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله، واليأس من روح الله، واستبعاد الفرج من الله، هذا من أكبر الكبائر التي قد توقع الإنسان حتى في المعاصي، فكأنه يقول: ما دام الأمر قد وصل لهذا الحد فليتمادى في غيه والعياذ بالله. والله عز وجل ينادي عباده ولو أسرفوا على أنفسهم أن يقبلوا على الله، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعبد المؤمن لا ييأس، بل يكون راجيا لله، متعلقا به، طامعا فيما عنده. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هؤلاء هم المؤمنون الخلص الذين لا يستولي عليهم اليأس، بل يستعينون بالرجاء على الصبر والاحتساب والتحلي بالأخلاق الفاضلة وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. ما يكسب ثورتها
ويقمع شرها، ثم لا يزال الرجاء يضعف من قلبه واليأس يقوى، فيضعف الإيمان وتضعف دواعيه إلى الخير كما تقوى دواعيه إلى الشر، فيقع في اليأس المحض من روح الله، فلا يزال مكبا على الدنيا مصرا على المعاصي، لا يحدث نفسه بتوبة ولا يرجع إلى ربه باستيلاء اليأس عليه وضعف رجائه، وهذا هو الهلاك المبين.
إن من علامات الخسران ضعف الرجاء أو ضعف الرجاء في نفس الإنسان، فيصير يعيش بلا هدف في هذه الحياة إذا استسلم إلى اليأس وكثرة الذنوب والمعاصي، وكأنه يظن أن الله لا يغفر له، وبالتالي ييأس من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمثل هذا والعياذ بالله يقع في الشرور وينهمك في المعاصي، وكأنه يقول: ما دام قد وصل إلى هذه المرحلة فهو في النار، وإنه سيستمر في ذلك ما دام قد غلبته نفسه الأمارة بالسوء فلم يرجع إلى الله. وكما سمعنا الآية الله ينادي عباده ليعبدوه وليتوبوا إليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى غفر للمرأة البغي التي سقت الكلب عندما اشتد به العطش، غفر الله لها وأدخلها الجنة. وغفر للرجل أيضا الذي سقى الكلب وكان مقصرا. فمتى أقبل العبد على ربه غفر الله ما تقدم من ذنبه وأبدل سيئاته حسنات، فيكون ممن وصفهم الله بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، كلنا ذلك الرجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والمهم أنه يحسن الظن بالله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو ماذا؟ وهو يحسن الظن بالله. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلنقبل على الله يا عبد الله، المهم أن تعمل وتكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنك تعمل وأنت مشفق من جهة القبول، لا تدري هل يتقبل منك أم لا. إن تذكرت ذنوبك خفت الله عز وجل، وإن تذكرت عفو الله رجوته سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يفعلون الطاعات ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله وإنما برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن عليهم أن يعملوا الأسباب. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعلى المؤمن أن يرجو الله وأن يعظم الرجاء بالله وأن لا يستولي عليه اليأس، بأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم.
والندم على ما مضى منها والتصميم على أن لا يعود، وحصل من علوم الإيمان وأعماله ما يقوي عزيمته ويؤمن همته، خصوصا الإيمان الخاص بهذا المقام وهو توحيد، وعلمه أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأن العبد إذا تاب توبة نصوحا فإن الله يغفر له ويتقبل منه، فلا يزال إيمانه يمد توبته وتوبته تمد إيمانه، ويعمل من الأعمال الصالحة ما يتم به الإيمان والتوبة، ويسلك صراطا مستقيما بعلمه وعمله حتى ينضحل يأسه ويقوى رجاؤه ويسير إلى ربه سيرا جميلا. فهذا كلام عام بأمور الدين كلها العلمية والعملية.
هنا يبين الشيخ رحمه الله المخرج، فإن كان راجيا لله رجاء حقا وغير يائس من رحمته مهما اشتد به الأمر ومهما وصل إليه من الأمور، فإن الله عز وجل جعل له مخرجا مهما كان عمله. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر عدد من الذنوب في آخر سورة الفرقان، ومنها الإشراك بالله والقتل وكذلك يعني كثيرة من المسائل، قال بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. مهما بلغت أيها العبد من الذنوب فلا تيأس من رحمة الله، بل أقبل على الله و إلجأ إليه، لأنه لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه، لا ملجأ منه إلا إليه. وتذكر أنه غفار للذنوب، ساتر للعيوب، موفق لمن طلب العمل بالمرغوب والهروب من المرهوب، فيقبل على الله ويعمل الصالحات ويجتهد في تقوية إيمانه بالعبادات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، فيعود إلى الله ويصلح قلبه بالعودة إلى الله والتوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإنه والتوبة النصوح هي ما توافرت فيها ثلاثة شروط: أولا الإقلاع من الذنب، والثاني الندم على ما فات، والثالث العزم على عدم العودة. وهناك شرط رابع إذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق الآدميين، وهي رد تلك الحقوق أو رد مثلها إن لم توجد بعينها. هذه الثقة بالله لمن أراد الفوز بما عند الله سبحانه وتعالى. فأكثر من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كما قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا يستولي عليك اليأس يا عبد الله والضجر، واعلم أن الله، والتمس الأسباب التي تقربك إلى ذلك، وتعرض لنفحات الله في الأوقات المناسبة، لا سيما آخر الليل حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فإنه ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فأقبل على الله ولا تيأس من روح الله، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واجتهد في مرضاته والتقرب إليه بما يرضيه. واجتهد في الأعمال الصالحة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاجتهد يا عبد الله في حسن الرجاء والبعد عن اليأس إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تفضل. إليكم.
إذا أراد هداية أحد أو دعوته إلى الإسلام
أو أصل من أصوله أو فرع من فروعه أو تعليمه لعلم نافع، ثم رها من المدعو نفورا وإعراضا أو بلادة وقلة إثمة، فإن أخذه الملل واليأس من إدراك المقصود منه وعدم رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلا حتى يدع دعوته وتعليمه فيفوت بذلك خير كثير.
نعم، هنا خص طلاب العلم بهذه النصيحة، وذلك أن البعض من الناس قد يطلب العلم فتتعقد أمامه الأمور وتدلهم أمامه الخطوب ولا يستعمل العلاج المطلوب، بل ييأس ويترك العلم ويبتعد عنه ولم يثابر على طلبه ولم يستمر في ذلك بمجرد أنه واجه بعض العقبات فيأس وترك العلم والتعلم، وهذا من أخطر الأمور. عليك أن تواصل حتى ولو لم تحصل إلا القليل، ولو لم تواصل ولو لم تحصل إلا القليل، فإذا علم الله صدق نيتك وأردت بطلب العلم وجه الله سبحانه وتعالى مهما قلت حصيلتك العلمية فإنها ستنفعك، ولكن عليك أن تجتهد وتواصل ولا تقف عند حد معين، فإن العلم بحر لا ساحل له، اجتهد في طلبه والجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما وحافظ على ما حصلته منه بمدارسته وإلقائه للناس. واعلم أنك أن الصبر مع الظفر، وأن مع العسر يسرا، وأنه لن يغلب عسر يسرين. فإذا وسوس لك الشيطان أن تترك العلم وأن تبتعد عنه وقال لك إنه صعب بعيد المنال، فأغضه بالمثابرة والجد والاجتهاد وتنظيم الوقت وعمل الأسباب حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، إذ أن العلم عبادة أيضا لا بد فيها من إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن المعاصي، فإن المعاصي من أعظم ما يبعدك يا عبد الله عن العلم. اجتهد في تحصيل العلم النافع وعلى أقل تقدير العلم العيني الذي لا يعذر أحد بجهله، وهو القدر الذي تصح به عبادتك والقدر الذي تؤدي فيه عبادة ربك على الوجه الذي يرضيه. ولا تحقرن مسألة مسائر العلم، إنما استمر والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك في طريق الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أن يكون يبتغي بعمله وجه الله والدار الآخرة. والله إني لا أعرف عجوزا لها 30 سنة وهي لا تقرأ ولا تكتب، لكنها الآن أتمت القرآن حفظا بعد 30 سنة، في كل سنة تحفظ، وكانت تقول: ماذا أفعل، أنا ما حفظت، أنا ما، إلى أن يسر الله لها، وهي من أقاربي، إلى أن يسر الله لها ذلك. فإن من يطلب العلم يكون الله معه ويكلأه ويرعاه. ليس شرطاً أن تصل إلى مصاف العلماء الكبار، لكن عليك أن تستمر في طلب العلم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، ولو لم تحصل إلا القليل، مع الجد والاجتهاد في أن يكون علماً مؤصلاً مبنياً على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومبنياً على التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فطلاب العلم أحوج ما يكون إلى الجد والمثابرة. واتخاذ الأسباب التي توصلك إلى العلم الشرعي وتكون عونا لك بعد توفيق الله عز وجل على تحصيله. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها: ببيان، ذكاء وحرص، واصطبار وبلغة، وصحبة أستاذ، وطول زمان. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن من أعظم أسباب النجاح سواء في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله، ومن أسباب تقوية الرجاء في نفس المؤمن، ترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتحمل وبذل الجهد إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وأقل ما هنالك أنك تنال الأجر عند الله ولو لم يستجب لك أحد، ولو لم يستجب إلا القليل. نوح عليه السلام مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا القليل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء ما آمن به أحد، بعضهم آمن به قليل، ومع ذلك صبروا واحتسبوا حتى لقوا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بعدد قليل من المسلمين، وما زال تنمو تلك الدعوة حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الأموال فمن قادت الآمال إلا لصابري. فبالصبر واليقين تنال علوم الدين، تنال المراتب العالية والمنازل السامية. لا تيأس يا عبد الله، إياك واليأس، فإن اليأس يحطمك، ولا تستسلم للأوهام والدعة والراحة وتقول أنا ما يعنيني الأمر وقد غلبت على أمري، وها هم أعداء الله يستولون ويؤثرون في البلاد والعباد ويعربدون في كثير من البلاد، فنحن نقع فنجلس ونستسلم. هذا اسمه جبن وخور. إنما يا عبد الله ليقوى رجاؤك بالله، ولا تيأس، فإنك إذا ثابرت على وبذلت جهدك في تحصيل المراد ورجوت ربك وعلمت أنه لن يخيب رجاءك وظننت به خيرا واتخذت الأسباب التي توصل إلى ذلك، فإنك ستنجح بإذن الله عز وجل، وسيعلي الله شأنك، وسيعلي الله همتك، وستحقق رجاءك فيه سبحانه وتعالى. المهم أن لا يستولي عليك اليأس ولا الكسل. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. هذا كله مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والجد والاجتهاد في التوكل عليه. ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون، إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتمكنون، فليتوكل المتوكلون. عليه هو حسبي، عليه توكلت وإليه أنيب. بهذا تنال المنزلة العالية ويحقق لك ما كنت ترجوه بإذن الله تبارك وتعالى. المهم يؤكد الشيخ على أنك لا تيأس ولا يستولي عليك اليأس مهما طال الكرب ومهما طال الزمان. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، حتى إذا اغتلمت وحتى إذا اشتدت وشب ضرامها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، حتى إذا واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. المهم الاعتماد على الله مع عمل الأسباب وعدم الاعتماد عليها. أنت تفعل الأسباب لكن لا تعتمد عليها، وإنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، فهو خالق الأسباب والمسببات. نعم.
بطمأنينة وحفظ للمصالح الدينية والدنيوية من غير أن يضربوا بسلاح، ولا يشوشوا على أحد بأن كل منصب يعذرهم، حيث سعوا لحفظ كيانهم ودفع الظلم عنهم بكل طريق، وهو حق يدلي به القوي والضعيف، ثم يسعون بالاستعداد الكافي لمقاومة المعتدين.
هنا يؤكد المصنف رحمه الله تعالى بوجوب العزم على الأعمال الصالحة، فإذا عزمت فتوكل على الله، فبالتصميم والعزم والاعتماد على الله قبل كل شيء تحقق ما تريد يا عبد الله. ويؤكد عدم الاستسلام للأمر الواقع، بل تستمر في ذلك، ومدمن القرع للأبواب أن يلج أن يلج. فإذا بذلت جهدك يا عبد الله وبحثت عن أسباب النصر فإن الله سينصرك، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وتأكد يا عبد الله كما بين المصنف أن أسباب النصر موجودة وأنها في متناول يدك، إذا تجردت لله وأخلصت له وحده واستعنت به وحده واعتمدت عليه وحده وبذلت الأسباب التي شرع لك من أجل تحصيله، فإنه سيتحقق بإذن الله. ولا يستهوينك الشيطان فيستولي عليك اليأس بسبب ظهور الأعداء وتجبرهم وتكبرهم. وهنا أضيف على ما قاله المصنف أنبه إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. طالما أن قلبك ينبض بالإيمان الصادق وجوارحك تعمل من أجل رفعته وإعلاء كلمة الله، فإن الله سوف ينصرك ويكلأك. المهم أن توثق وأن تحسن الرجاء بالله وأن تحسن الظن بالله مع اتخاذ الأسباب التي شرع الله لك، وعدم الدعاء والراحة والاستسلام. اعمل واجتهد إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، هذا هو طريق الفوز. لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون، فإن من شمر عن ساعد الجد والاجتهاد واتخذ الأسباب الواقية المقربة إلى الله عز وجل فإنه سيحقق له ما يرجو من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فلو جعله أساء هذا الأمر الواجب قبلة قلوبهم وجل مقصدهم، وحصل البحث التام في كيفية الوصول إلى هذا المقصد ومن أي طريق يوفد، ورجوا عواقبه الحميدة لرأوا من آثاره خيرا كثيرا. فنرجو الله أن يوفق جميع المسلمين في أقطار الأرض كلها للقيام بدينهم حق القيام، وأن يكونوا يدا واحدة على من ناوأهم واعتدى عليهم، وأن يوسر لهم الأسباب النافعة.
ختم هذا ببيان أن على المسلمين حكاماً ومحكومين أن يبذلوا قصارى جهدهم في رفعة شائنهم وإعلاء كلمة الله، وأن يحرصوا على تحصيل المصالح ودرء المفاسد بما في دينهم من أمور عظيمة إذا التزم بها المؤمن نصره الله ووفقه ومكنه في الأرض وحقق له ما يريد بإذنه سبحانه وتعالى، وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لا سيما وقد بشرنا الله كما سمعنا الآيات والأحاديث بالنصر والتمكين متى كنا محققين لأمر الله ممتثلين لأوامره ومجتنبين لنواهيه. فإنه إذا كنا بهذه المثابة فلن يقف أحد في طريقنا بإذن الله تبارك وتعالى مهما عظمت قوته. ثم إنه ضرب مثلا للأمم، لبعض الأمم التي يعني تسلك هذا المسلك وليس عندها من الأسس مثل ما عندنا، فإنها كثيرا ما تحقق أهدافها وهي أمة ليست لها أهداف لكنها تعمل ببعض المبادئ حتى تحقق تلك الأهداف. فكيف بالمسلمين الذين عندهم من أسباب القوة وأسباب النصر وأسباب التمكين وأسباب التمكين ما لا يوجد عند غيرهم؟ فما علينا إلا أن نسلك هذا السبيل وأن نجتهد في ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بالجد والاجتهاد في إعلاء كلمة الله وتطبيق شرعه والسير على دينه والتخلق بالأخلاق الفاضلة، حيث إن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق النصر على الأعداء وطريق التمكين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما أن نتخاذل ونضعف ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، إذا تخلينا عن مبادئنا التي فيها أسباب النصر فلن يحصل لنا ما نريد ولن نستطيع دعوة العالم إلى هذا الدين الحنيف إلا بلزومه وكوننا نحن نمثله حق التمثيل. فهذا هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة والعناية بالخوف والرجاء والمحبة لله رب العالمين والتبصر فيما يقربنا إلى الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله تبارك وتعالى أن يجزي من أسهم في ترتيب هذه اللقاءات من أمراء ومن إدارة الأوقاف والدائرة وسائر الإخوة الذين أسهموا في الخير، أسأل الله أن يعظم لهم الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا البيت الطاهر من بيوت الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد تم التعليق على هذه الرسالة الأخلاق، حسن الخلق، وكذلك حسن الرجاء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في يوم الجمعة، وذلك في مسجد الراشدية بدبي من عصر يوم الجمعة الموافق 27 من شهر جمادى الأولى سنة 38 و400 ألف للهجرة النبوية. تفضلوا إذا كان هناك أسئلة تفضلوا. كم بقى على هذا؟ طيب كان أحد الأخوة عنده سؤال يتفضل. نعم.
إذا كان الوالد يأمر بقطع الأرحام مثلا ينهانا عن صلة أعمامي وكذا، فهل يطاع الوالد أو لا يطاع؟
أحسنت، سؤال مهم جدا. يسأل الأخ الكريم عن مسألة تتعلق بصلة الرحم، وقبل أن أجيب الأخ الكريم أذكر لكم بعض النصوص التي تحرم قطيعة الرحم وتأمر بالصلة. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في أجله، فليصل رحمه. وقد شكت الرحم إلى الله عز وجل، فقالت له: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الرب جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وعليك أن تصل رحمك حتى وإن قاطعوك، فكأنما تصفهم المل، يعني أنت تؤجر في هذا وإن كانوا هم آثمين. أما بالعودة إلى سؤال الأخ الكريم من أن والده يأمره بقطع أرحامه أعمامه وأخواله وأقاربه، فهل يطيعه في هذا الباب؟ الجواب: لا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فذكر والدك بالله عز وجل، وأن من يقطع رحمه مستحق للعنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا تطعه في هذا الباب حتى ولو أقسم عليك، ولو ألزمك، ولو غضب، ولو دعا عليك، فإن دعاءه هنا لا قيمة له، فإن دعاءه هنا لا قيمة له، لأنه دعاء في معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فأنت لا تطع والدك في قطيعة أقاربك. أرأيت لو أنه قال لك لا تصلي تطيعه؟ ولو قال لك لا تزكي تطيعه؟ ولو قال لك إذني تطيعه؟ كذلك لو قال لك اقطع أرحامك فإنك لا تطيعه في ذلك. وهذا لا يمنع من طاعته في الأمور الأخرى وبره وصلته على الرغم من خطئه، فأنت تصله وتبره باعتباره والدك، فالوالدان يبران وإن كانا كافرين، لكن لا يطاعان في معصية الله سبحانه وتعالى، وقطيعة الرحم من أعظم المعاصي وأخطرها، فإياك إياك أن تطيعه في هذا الباب، لكن أطعه في الأمور المشروعة. نعم. تفضل. كان الأذان أذان خليه. طيب تفضل. نعم. نعم، المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المقصود التحقق من خروج الريح، التحقق من خروج الريح، فإذا تحقق بأي وسيلة أخرى فيجب عليه أن يتوضأ. أما أن يجد اضطرابا في أمعائه أو يكون قد شك هل خرج منه شيء أم لم يخرج، أو كان في معده في أمعائه اضطراب بحيث يشوش عليه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم حتى يخيل له أنه قد أخرج ريحا. ففي هذه الحال لا يستسلم له، والناس قد يبتلوا الآن بالوساوس، تجد أحدهم يعيد الوضوء كذا مرة ويعيد الصلاة كذا مرة، ودائما يتوهم ويتخيل أنه قد حصل منه ما حصل، فلا يلتفت حتى تتيقن خروج شيء. بالنسبة لصفة التسبيح تحميد والتكبير عقد الأصابع أو الأنامل، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وتعمل هكذا مثلا تثني الإصبع الأول ثم الثاني ثم الثالث، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إلى أن تنتهي من التسبيح. والتسبيح والتحميد الذي بعد الصلوات له ثلاث صفات ثابتة، إما أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 وتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 ثم تختم بالقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو إن شئت جمعتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الصفة الثانية أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، 25 مرة، يعني تزيد لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة بعد الصلاة. والصفة الثالثة أن تقولها عشراً عشراً، قد يكون الإنسان لديه ظروف أو يستعجل أو شيء من هذا القبيل، فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، هذه هي السنة، وهي التسبيح باليدين أو باليد باليمين التي أعطاك الله تبارك وتعالى. أما التسبيح بالخرز والخشب، هذا الذي غلب على كثير من الناس، فهذا خطأ، بل يرى بعض العلماء أنه بدعة، لأن الله علمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسبح، فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم. أما التسبيح بهذه الخرزات فأخشى أن يكون من مس اللغة، من مس الحجر الحصى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. وقد جمع الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله رسالة في هذا في حكم السبحة، وهي أصلاً طقوس هندية ويونانية قديمة، فأخذها بعض المسلمين في القرون المتأخرة وظنوا أنها من وسائل التسبيح، والذي يظهر أنها غير مباحة، هذا إن لم تكن بدعة من البدع. فسبح بيديك بيمينك التي أعطاك الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تلتفت لهذه السبح. وهنا الآن هناك طريقة الآن يقول لك التسبيح الإلكتروني، ما شاء الله تبارك الله، هذا لعب لعب، يضغط له مليون مرة يقول خلاص أنا سبحت الله مليون مرة. إذن تصلي ركعة واحدة وتكفيك عن جميع الإيش؟ الصلوات، ها؟ ليس كذلك؟ لكن هذا كله باطل. هذه التسبيح السبحة الإلكترونية هي أن يضغط ويضغط، طيب الواحد يستطيع يضغط حتى يحصل 1,000,000,000، هذا غير صحيح. هل تقارن بينه وبين من قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو من ضغط ضغطه وحصل له 1,000,000 تسبيحة؟ هل هناك مقارنة؟ بل الأول على حق وعلى سنة، والثاني على باطل وبدعة، فانتبهوا رحمني الله وإياكم.
في أسئلة، أسئلة وردت،
تفضل.
يسأل السائل ما حكم إسبال الثوب؟
لا شك أن إسبال الثوب محرم، قد حذر منه صلى الله عليه وسلم وقال ما تجاوز الكعبين فهو في النار، ولك أن تجعله إلى الكعبين، والأفضل إلى نصف الساق، والناس الآن هجروا هذه السنة، لكن على أي حال لا يجوز أن تلبس ما يتجاوز الكعبين سواء كان ثوب أو سروال أو عباءة أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. سأل يسأل لديه عقار وأنه أجره لعدة سنوات بغرض الانتفاع بالإجارة أو بقصد بيعه، إذا وجدت في ذلك ربح فهل في هذا العقار زكاة، وكيف تحسب زكاته إن كانت عليه زكاة؟
فرق يا عبد الله بينما إذا عزمت على بيعه أم إذا نويت تأجيره فقط. فإن كنت قد نويت تأجيره أو استثماره أو السكن فيه فجرمه ليست فيه زكاة، ليست فيه زكاة، وإنما يبدأ حوله في اليوم الذي عزمت فيه على بيعه. فلو قدر أنك كنت معده للإيجار لكن هذا العام في رمضان الماضي عزمت على بيعه، إذا جاءك ثمن طيب فأنت تزكيه في رمضان القادم، تزكيه في رمضان القادم وفي كل عام، وتنظر إلى قيمته الحالية التي في اليوم الذي وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. أما كنت إذا كنت تريد الاستثمار أو يعني الإيجار ونحو ذلك ولم تنوي بيعه فلا زكاة فيه مهما بلغ حجم ذلكم العقار. أما ما تحصله من ربح فإن كنت قد صرفته في حينه فلا زكاة عليه، وإن كنت قد توفر منه بعض الشيء فكلما حال عليه الحول تنظر إلى ما توفر لك في الصندوق فتزكيه بغض النظر عن كونه قديما أو حديثا، ولو لم يصل إلا اليوم أو أمس تضمه إلى الجميع وتخرج زكاته، الله الموفق. نعم.
أحسن الله إليك. ما حكم أخذ الضمان الاجتماعي لمن يقيم في دولة غير مسلمة، سواء كان بصفة شهرية أو مبلغ مقطوع يستلمه عند مغادرة الدولة.
إذا كان يصرف هذا الراتب أو في الضمان له ولغيره من أمثاله، له أن يأخذه ولو كان من قبل دولة غير مسلمة، كمن يشتغل بمرتب معين إذا كان يصرف لغيرهم فله أن يستلمه. أما إذا كان قد غادر ذلك البلد فيحرم عليه أن يأخذ ذلك الراتب حتى ولو كان من دولة كافرة، لأن كونه كافرا لا يحل لك أمواله بغير حق حتى ولو كان غير مسلم، وإنما تستلم ما يستلمه غيرك طالما كنت في هذا البلد. أما إذا كنت قد غادرته فلا يجوز لك أن تكذب، فأخبر أنك قد غادرت ولا تأخذ هذا الراتب فإنه محرم عليك. والغاية لا تبرر الوسيلة، لا يقول أحد هؤلاء والله كفار ونحن ما علينا منهم نأخذ هذا ولو بحيلة، هذا لا يجوز أبدا لا مع مسلم ولا مع كافر. من غش فليس منا. نعم
أحسن الله عليك.
نعم بس لا نطيل إذا حان وقت الإقامة.
يسأل بارك الله فيك
وفيك بارك.
يسأل سائل: إذا لم يرفع الخطيب يده عند دعاء الاستسقاء فهل نرفع أيدينا أو لا؟ وما الضابط في متابعة الإمام إذا خالف السنة؟
إذا خالف السنة لا تتابعه، استمر معه. إذا كانت المخالفة لا تبطل الصلاة، لم يترك واجبا ولا ركنا، فأنت تستمر ولكن لا تقلده في مخالفته. فلو صليت خلف إمام مثلا يسبل يديه ولا يرفعها كما هي السنة، لا يقبض هكذا، فأنت تقبض وليس هذا من متابعته في شيء، ولا تتابعه في هذه المخالفة. أما في مسألة يعني الاستسقاء فأنت ترفع يديك ولو لم يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه عند دعاء الاستسقاء، ولا يعتبر هذا مخالفة للإمام بل هو اتباع للسنة. نعم
أحسن الله إليك.
وإليكم.
يقول سائل: هل الرد على الجماعات الضالة من حسن الخلق لأنهم يتهموننا بأننا أصحاب التشدد ونفرق وحدة المسلمين وأننا ليس عندنا أخلاق؟
الرد على الجماعات الضالة على قسمين، الأمر على أمرين على حالين: أولا البدء بالنصيحة، فإن قبلوا النصيحة فالحمد لله، وثانيا إذا لم يقبلوا النصيحة وكانوا يشكلون خطرا على المسلمين ولهم مؤلفات ولهم نشاط إعلامي فإن الرد يكون متعينا عليهم. لكن من الذي يقوم بالرد؟ هم العلماء المتخصصون، لأن بعض الرد قد يحدث فتنة ولا يحل الإشكال. أما من لم يستطع الرد فلا يجوز له أن يقحم نفسه فيما لا قبل له به، لكن كل هذا بعد أن يستنفذ كل الجهود في النصيحة. وقد يتطلب الأمر التصريح وقد يتطلب الأمر التلميح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قد ينفع الله بالتلميح أكثر مما ينفع بالتصريح. أما إذا كان التصريح يؤدي إلى فتنة فلا تصرح، إنما عليك أن تلمح وتبين الحق بدء. أنت إذا قلت للناس قال الله وقال رسوله ولو لم تذكر الأسماء وقلت إن هذا العمل بدعة وهذا العمل سنة لا يعترض أحد عليك، لا يعترض أحد عليك. أما إن رأيت المصلحة في عدم ذكر الأسماء فلا تذكر الأسماء، لأن هذا من باب الحكمة، وإنما بين الحق من الباطل وبين أن هذا العمل سنة وهذا العمل بدعة مع ترك التصريح بالأسماء إذا كان ذكرها يحدث فتنة في البلد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ما الفرق بين التبديع والتحذير؟ السؤال الثاني ما الفرق بين المخطئ والمبتدع؟ أما السؤال الثالث مطلب من الأخ السائل يمكن بينه وبين الشيخ يعذرنا أنه ما راح نقرأه.
نعم. التحذير غير كلمة التبديع. التحذير من أهل البدع واجب، التحذير من أهل البدع والأهواء واجب، وفيه مؤلفات كثيرة لأهل السنة مكتوبة ولله الحمد ومؤلفة ومطبوعة في التحذير لأهل البدع من أهل البدع. لكن من هم أهل البدع؟ هل كل من صدر منه شيء أو خطأ تبدأ وتبادر في التحذير منه؟ وهل إذا أخطأ المسلم من أهل السنة تبادر إلى تبديعه؟ هنا المشكلة. المبتدعة هم الذين اختطوا لأنفسهم منهجاً مخالفاً لأهل السنة، يوالون ويعادون عليه، يوالون ويعادون عليه، مثل الرافضة والخوارج والجهمية والمعتزلة ونحوهم من المبتدعة. فهؤلاء الردود عليهم موجودة قديما وحديثا من أهل العلم، لا سيما فحولهم وقدماؤهم. أما إذا كان الشخص لا يدري عن هذه الجماعات وانخدع، فانصحه بينك وبينه وتبين له الحق بدليله لعله أن يرجع. أما من لم يكن عنده أصول للبدعة يوالي ويعادي عليها لكنه أخطأ في مسألة ما، فهذا ترد عليه برفق بعد أن تناصحه بينك وبينه، لأن المقصود هدايته، المقصود هدايته. وإياك والتسرع في التبديع، والذي يبين أن هذا الأمر سنة والآخر بدعة هم العلماء الكبار الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ومسألة التحذير من كل من حصلت منه هفوة أو زلة أو عمل كما هو مسلك بعض الشباب، لا شك أن هذا مخالف للسنة ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذه الأخطاء بغير التبديع والتفسيق أو التكفير، بطريقة ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وانظر إلى قصة الثلاثة أو الرهط الذين أرادوا أن يقعوا في بعض البدع، فنظروا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فأقسم أحدهم أن يصوم ولا يفطر، هذه بدعة في الأصل، وأقسم الآخر أن يقوم فلا ينام، وهذه بدعة، وأقسم الثالث أن لا يتزوج النساء، وهذه بدعة. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أنتم مبتدعة مباشرة؟ بل قال طريقة نصحهم فيها وجعلها هديا لنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. قال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هل هناك زجر أعظم من هذا؟ هو عرف أن قصدهم الخير لكنهم ما وفقوا له، ما أصابوه، فننصحهم بهذه الطريقة. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ عرفت يا عبد الله؟ فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله البعض من أنه بمجرد أن يجد خطأً عند أخيه يضخم المسألة ويكبرها ويحذر منه وينشر ردوداً عليه دون الرجوع إلى العلماء، فهذا العمل في حد ذاته بدعة، هذا العمل بدعة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله، انظر كيف تعاملوا مع بعض العلماء الذين صدرت منهم بعض الأخطاء حتى في العقيدة. فهل بدعوهم وحذروا منهم؟ ها؟ وهل حذروا من كتبهم؟ ها؟ لا، بل حثوا عليها، بالمقابل نبهوا على ما فيها من ماذا؟ من أخطاء، مع الترحم عليهم والتلطف معهم والبعد عن التبديع والتفسيق. مثل أمثال ابن حجر رحمه الله تعالى، وقع في أخطاء في العقيدة، كذلك النووي رحمه الله، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله الذي كان يسمى إمام الأئمة، صاحب كتاب التوحيد، وقد أخطأ في مسألة ماذا؟ ها، من يعرف؟ ها، ارفع صوتك. أخطأ في تفسير حديث ماذا؟ أحسنت، حديث الصورة، فأوله، وقع في التأويل. هل حذروا منه أم ترحموا عليه وردوا على هذا الخطأ وبيّنوا الصواب فيه؟ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما علق على فتح الباري ورد أخطاء ابن حجر، أخطاء ابن حجر رحمه الله، لم يسب ولم يشتم ولم يبدع. وعندنا رسالة في الجامعة الإسلامية جميلة جدا، منهج ابن حجر رحمه الله في العقيدة، بين ما له وما عليه مع الاعتراف بقدره والثناء عليه ورد ماذا؟ ورد الأخطاء. هل نقول العلماء الذين وقفوا هذا الموقف مخطئين؟ حتى يأتي بعض الشباب الآن ويحذر من بعض إخوانه من دون خطأ واضح، أو قد يكون هناك خطأ قابل لماذا؟ للعلاج والإصلاح. فهذا منهج فاسد. وكما قلت البارحة في المحاضرة أن العلماء قد نبهوا على ذلك وصدروا بياناً، كبار العلماء مراراً 3 مرات صدروا بيانات في التحذير من هذا المسلك، وهو التسرع في الرد أو التبديع أو التفسيق أو التكفير. كذلك يعني حذروا من التطفل على العلم. أبشر أبشر، بس لحظة. فالرد على أهل الأهواء والبدع من شأن العلماء الكبار. الآن في أوروبا وفي أمريكا أناس لا يحسنون يعني اللغة، تجد يبدع بعضهم بعضا، والله وجدناهم في لندن وفي أمريكا وفي فرنسا وفي أماكن كثيرة، لا يعرف، لا يحسن قراءة الفاتحة، ومع ذلك يبدع بعض العلماء ويبدع بعض إخوانه وأظن ذكرت مرة قصة لا يتسع الوقت لذكرها، قصة الأمريكان الذين جاءوني عندي في البيت، وكانت قد هجرت زوجها 3 سنوات، تقول أنت مبتدع. لماذا؟ لأنك تسمع لفلان ولا تسمع لفلان. والقصة طويلة لا أستطيع ذكرها، وهي منشورة في اليوتيوب من أراد أن يستمع إلى تفصيلها. فهم في أمريكا يعني بسبب التأثر ببعض تسرعات بعض الشباب، الأمر الذي فرق الأمة وشتت شملها وجعلها لقمة سائغة لأعدائها، أهل المنهج الواحد كلهم سلفيون وكلهم أهل سنة يحذر بعضهم من بعض. لماذا؟ ومن الذين يحذرون؟ أطفال، شباب، صغار، أغرار. فأحدثوا فتنا استغلها أعداء الإسلام وأعداء السنة للنيل من أهل السنة. فقال بعض المبتدعة وبعض الحزبيين المعاصرين، سواء الحزبين السياسيين أو غيرهم، قالوا انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون السلفية ويدعون من أهل السنة، انظر كيف يحذر بعضهم من بعض، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فأوصيكم نفسي بتقوى الله والجد والاجتهاد في جمع الكلمة على السنة، والبعد عن التسرع، والرجوع إلى العلماء الربانيين في هذه المسائل، بدلا من أن نتصدى نحن الصغار لمثل هذه المسائل الكبار. نسأل الله أن يجمع على كلمة المسلمين أهل السنة على الحق، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونختتم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخلاف، أدعو دائما بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.